بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا في رسالة يوحنا الأولى إلى الإصحاح الثاني عدد 6. كان آخر كلامنا عن الآية اللي بتقول من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لو تفتكروا قلنا أن معلمنا يوحنا في كلمات بيركز عليها وأساسية قوي في الرسالة، وحتى يمكن نفس الكلمات مستخدمة بكثرة في إنجيله، زي كلمة الثبات. يعني لو ركزتوا هتلاحظوا أن الكلمة دي بتتكرر تكرار ملح في الخمس أصحاح بتاعت رسالة يوحنا الأولى. ونفس الكلمة اثبتوا فيا وأنا فيكم هتلاقوها في إنجيل يوحنا برضو بتتكرر. والكلمة دي لو الواحد فكر فيها يحس إن هي أساس كل الحياة المسيحية، كلمة الثبات. يعني إحنا لما تعمدنا اتولدنا ولادة جديدة وبالميرون خدنا الروح القدس واسمه سر التثبيت، ولسه هيشرحه لنا يوحنا دلوقتي. بعد كده القضية كلها قضية ثبات. مين شاطر هيثبت في النعمة اللي خدها، ومين كسلان هيخيب من النعمة اللي خدها. إنما طول ما الواحد ثابت كده يبقى طريقه للملكوت سهل. لو الواحد فكر أي حاجة روحية الواحد بيعملها هيلاقي إن غرضها الأساسي هي الكلمة دي. يعني لو الواحد سأل نفسه أنت بتصلي ليه، ممكن يجي في بالك تقول بصلي عشان ربنا يستجيب والطلبات تيجي. طيب وماله الطلبات دي لما تيجي؟ وبعدين حتى لو طلبات روحية، طب في الغرض في الآخر إيه؟ إنك تلزق لربنا، إنك تثبت في ربنا. لو ثبت في المسيح كده أنت داخل السقف. فكلمة الثبات هي أساس كل الحياة الروحية. نقرأ الإنجيل عشان نثبت في ربنا، بنصلي عشان نثبت في ربنا، بنخدم عشان نثبت في ربنا، بنتناول من يأكل جسدي يشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، بنتوب ونعترف، كل ده عشان فكرة الثبات. لأن طول ما الواحد في المسيح لازق لربنا ثابت فيه كده الشيطان ما يقدرش عليه أبدا، وكده يجي منه ثمر. لأن ربنا يسوع في إنجيل يوحنا كان بيشرح أنه إحنا وهو زي الأغصان في الكرمة، وقال الغصن ما يقدرش يجيب ثمر إن لم يثبت في الكرمة. فاللي عاوز يجيب ثمر لازم يثبت في الأصل في ربنا يسوع، وساعتها يبان عليه الثمر. هنا معلمنا يوحنا بيقول لنا إزاي نقيس الثبات، يعني قد إيه الواحد فينا ثابت في المسيح. ده سؤال مهم، سؤال مهم لأنه بيحدد مسارنا الأبدي. يا ترى أنت ثابت في ربنا فعلا ولا نص نص ولا مفيش؟ هنا حط مقياس جميل، قال من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك، على المسيح له المجد، هكذا ينبغي هكذا يسلك هو أيضا. يبقى درجة الثبات تقاس بقد إيه أنت شبه المسيح في سلوكه. شغلانة بقت صعبة، يا ترى ربنا يسوع لو مكانك في الموقف ده هيتصرف ازاي؟ شوف تصرفك قد ايه بعيد عن تصرفه تعرف قد ايه انت مش ثابت. يا ترى هيقول ايه في الموقف ده؟ هيعمل ايه في المشكلة دي؟ ايه تصرفاته مع الناس دول؟ ايه موقفه؟ ايه يومه؟ ايه يومه من يومك؟ مسار يومه، توزيع اولوياته، كل ده يحدد قد ايه انت ثابت في ربنا. لو الواحد ثابت في المسيح كأنه بالبلدي كده المسيح بيبان عليه، بيبان عليه في ودعته، في بساطته، في محبته، في حكمته، في اتضاعه، في كلامه، في صبره، في احتماله، يبان عليه ربنا. النعمة تبان عليه، يعني ربنا يسوع يبان عليه لأنه ثابت فيه. فيقول من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. الشخص اللي مش قادر يسامح أخوه يبقى مش ثابت في ربنا، لأنه مش قادر. المسيح بيقدر يسامح مهما تعمل فيه، يبقى هو مش ثابت. طب يسامح ازاي؟ يروح يثبت في ربنا الاول. لو ثبت في ربنا بالصلاة والتناول والانجيل والحياة المقدسة، هيلاقي عنده قدرة يسامح كانتش عنده قبل كده. ايها الاخوة، لست اكتب اليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. هو قبل كده لو تفتكروا قال اللي عاوز يعرف هو قد ايه يعرف ربنا يقيس نفسه بايه، بقد ايه حافظ وصيته. في عدد 3 يقول بهذا نعرف اننا قد عرفنا ان حفظنا وصاياه. دلوقتي عاوز يقول لنا ايه لو الواحد فيكم محتار يقول انهي وصية؟ يعني بل وصايا كتير. هقول له حاجة حنا الحبيب، يعني هقول له وصية واحدة فيها ملخص كل الوصايا، هقول له وصية جديدة يركز فيها كأنه بيجمع كل الكتاب، والوصية الجديدة هي ذاتها الوصية القديمة. طبعا في الآخرة تطلع المحبة، لأن إذا لخصنا الكتاب المقدس كله من ناحية الوصايا في وصية واحدة هتبقى وصية المحبة. لما سئل المسيح له المجد مرة ما هي أعظم الوصايا، قال كلمتين، قال تحب الرب إلهك من كل وتحب قريبك كنفسك. يبقى هي وصية واحدة اسمها تحب، تحب بشقيها، حب ربنا وحب الناس. افعل هذا فتحي، اللي يقدر على دي ياخد الحياة الأبدية. يبقى يوحنا هيراجع معانا لأنه ماشي معانا خطوة خطوة، بيقول اللي بيقول يعرف ربنا لازم يحفظ وصيته. فيجي في عقلنا سؤال أنهي وصية؟ وصايا كتير. فيقول لنا أقول لكم بدل ما تتوهوا في وصايا كتير تعالوا نركز في وصية واحدة هتلاقوها تجمع كل الوصايا داخلها. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. هنا من البدء يقصد إيه؟ من ساعة ما ربنا اتكلم مع البشر بشكل واضح، من وقت موسى اداله شريعة، كانت أول شريعة مكتوبة. كان أول خطوات الشريعة دي إيه؟ تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. تعرفين أنه لوحي العهد كانوا لوحين، لوح منهم عليه 4 وصايا يحددوا علاقة الإنسان بربنا، يتلخصوا في كلمة واحدة تحب ربنا. واللوح الثاني 6 وصايا اللي فيه لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. 6 وصايا دول يحددوا علاقة الإنسان بالإنسان، برضو يتلخصوا في كلمة تحب قريبك كنفسك. فكأن لوحي العهد هما الاثنين على بعض يتلخصوا في كلمة تحب. فبيقول الوصية القديمة هعيدها عليكم تاني، مش معنى كده انه مفيش جديد، معنى كده ان كلمة محبة ملهاش اخر. محدش فينا يقدر يقول انا خلصت الوصية دي. خلصتها ازاي؟ تحب ربنا فعلا من كل قلبك ازاي؟ يبقى مفيش ولا خطيئة. لو بصلت انك تحب ربنا من كل قلبك مش هتحب اي حاجة تاني في الدنيا جنبه، لا شهوات ولا إغراءات ولا فلوس ولا. ولو بتحبه من كل عقلك مفيش لحظة هتيجي ما بتفكرش فيه، طب احنا فين والكلام ده فين. لما تحبه من كل قدرتك يعني كل حياتك بتشتغل لحساب ربنا، طب برضو احنا بعيد عن الكلام ده. فمحدش فينا يقدر يقول ان الوصية دي انا كملتها ازاي. برضو وصية محبة الآخرين، تحب قريبك كنفسك، عملنا فيها قد ايه؟ كنفسك يعني شوف انت بتفكر في نفسك قد ايه، هتفكر في اللي حواليك بنفس الدرجة. شوف انت عاوز تريح نفسك قد ايه، هتريح اللي حواليك بنفس الدرجة. شوف نفسك تعمل لنفسك ايه، هتلاقي نفسك عاوز تعمل للآخرين نفس الكلام. يبقى وصية واسعة، وصية واسعة لكل تمام رأيت منتهى يا رب، ولكن لوصاياك، وصاياك واسعة جدا. الكتاب بيقول كده. فمعلمنا يوحنا الحبيب اللي مشهور بالوصية دي وهي أساس الرسالة كلها كلمة المحبة، يقول أفكركم بالوصية. الوصية مش جديدة، هي القديمة بس نقولها تاني، هي بتاعت زمان، هنقولها تاني وتالت والآخر العمر، وهنفضل نجاهد فيها لآخر العمر. ومحدش فينا يقول أنا خلصت. خلصت إزاي؟ هتحب الناس زي ما ربنا حبهم وتموت بدلهم؟ هتحب ربنا اكتر من نفسك وولادك وحياتك وعمرك، فين بقى خلصت؟ ايها الاخوة، لست اكتب اليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. ايضا وصية جديدة اكتب اليكم. يعني هي جديدة ولا قديمة؟ حيرتنا. لا، هي جديدة في تطبيقتها، في ابعادها، في اتساعها، هتفضل جديدة. تعرفي الواحد يقرا الآية ساعات ويقول ايه ده، كأني اول مرة اقراها. طب ده انت حافظها وعارفها من صغرك، ما هي عشان لما تدخل فيها وتمشي تقول يا ده انا ولا كأني كنت اعرف ربنا قبل كده. هي وصايا ربنا كده، هتفضل جديدة حتى لو انت عارف، لانك هتلاقي نفسك لسه ما عملتش المطلوب. مش المطلوب ان كل مرة نيجي الكنيسة نسمع فكرة جديدة عمرنا ما سمعناها، لا، ده ممكن كل مرة نيجي الكنيسة نسمع كلام احنا سمعناه بس ما عملناهوش، احنا بنفتكره، لانه كلام ربنا ملوش اخر. فهنا بيقول ايضا وصية جديدة اكتب اليكم، يعني اوعى حد يقول يوه ما نعرفها دي، لا ما تقولش كده، كده مش هتستفيد. قول ايوة دي وصية جديدة، انا هاخدها كأني بسمعها اول مرة، انا هقيس نفسي على كلمة المحبة كأني اول مرة اسمع الكلمة دي عشان اشوف انا بحب ربنا وبحب الناس ولا لا. اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم. يعني الوصية دي او الكلمة دي، كلمة المحبة، هي حق في الله. يعني ايه كلمة حق؟ دايما يستخدمها يوحنا ودايما مقصود بها كلمة الحقيقة. يعني المحبة هي الحقيقة داخل الله، عشان كده هيجي بعد شوية يقول لنا الله ايه؟ الله محبة. لو بحرنا كده ودخلنا وغوطنا في اعماق الله غير المحدود، هنلاقي كل ما فيه محبة. فهو حق فيه، دي طبيعة ربنا من جواه، وبالتالي هو حق فيكم. مش احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله؟ عاوز تلاقي نفسك، عاوز تعيش سعيد، عاوز تحقق كيانك كإنسان، عيش محبة. خليك زي ما الله محبة يتقال عليك فلان محبة. محبة يعني ايه؟ يعني لما يعصروه كده يطلع محبة، يعني كل ما في حياته هو حب، كل كلمة كل عمل كل موقف هو عنوانه الحب، إن كان حب ربنا أو حب الناس. هو هذا هو الحق في الله والحق في الإنسان. الإنسان في تعبير العلم ساعات يعرفوه كأنه حيوان اجتماعي، كأنه حاجات، إنما إيه رأيكم إن تعريفه هنا حقيقة الإنسان؟ هو كائن حب، مخلوق على صورة الله ومثاله، اللي كله حب. فهذه هي الحقيقة اللي تايهة عننا. انت بتتشغل بالجسديات وماديات ومراكز وبتاع، ودي مش الحقيقة، فمش لاقي نفسك. عاوز تلاقي نفسك، عاوز تلاقي الحقيقة، عيش بالحب. وخلي دي وصية جديدة دايما، كل يوم ترن في ودانك كأنك بتسمعها لأول مرة، تحب قريبك كنفسك. اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم، ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. نفس الأسلوب اللي اتبعه معنا في الفقرات اللي فاتت، كان يقول اللي يقول عرفت وهو مش بيحفظ وصاياه يبقى كذاب. هنا بيقول لنا إيه؟ اللي بيقول إن النور دخل حياته لسه بيكره أخوه، يبقى لسه النور ما دخلش حياته، يبقى لسه في الظلمة. لأنه دايما كانت في لغة المسيحيين كلمة النور. أول إنجيل يوحنا يقول أنه هو النور الحقيقي على ربنا يسوع، ويقول في إنجيل يوحنا أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لما تلاقي واحد قرب من ربنا تحس أن في نور دخل حياته، البعيد عن ربنا عايش في ظلمة، وفي الظلمة بيمشي، والظلمة بتعميه لغاية ما بيهلك في الظلام. فاللي عاوز يقول أنا فعلا دخلت النور، أنا أتمتع بنور معرفة ربنا، أنا النور الحقيقي نور قلبي ونور عقلي، أهم علامة أن يكون بيحب كل الناس مهما كان. إنما لو فضلت فيه بقايا بغضة يبقى كذاب، يبقى النور ما دخلوش لسه. ده اللي بيقوله يوحنا، يقولها تاني، يقول من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. عشان كده قبل ما يقول الحتة دي قال بصوا يا جماعة الظلمة مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من أنت لما دخل المسيح له المجد عالمنا، النور دخل إلى العالم لأنه كان في نور، بس نور الشمس مش كفاية، ظلمة جوه دي الشمس ما بتدخلش جوه، في جوه فساد وظلام. فالنور الحقيقي اللي بنقول عليه اللي هو ربنا يسوع له المجد لما جه عالمنا نور الدنيا، نور الناس، وأصبح كل واحد باختياره يا يقبل هذا النور ويدخل في سكة النور ويبقى اسمه من أولاد النور يا يفضل في الظلمة. عشان كده تلاحظوا ان احنا في الصلاة ذاكر دايما نفتكر المعنى ونقول ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيت الى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. فلو الواحد عاوز يقيس قد ايه النور في حياته، ربنا في حياته قد ايه، تتقاس برضو بالكلمة دي. يا ترى فيه لسه حد بتكرهه؟ طبعا واحد يقول لأ على ناحية الإخوات بالذات ما بكرهش، لأ ما انت عارف ان ربنا كلمة أخ دي طلعت انها واسعة قوي وتنطبق على اي انسان. لما جاله الشخص الناموسي يجربه وقال له ايه هي الوصية العظيمة وقال له تحب قريبك كنفسك، حب يهرب. فقال له مين هو قريبي؟ اداله مثل السمير الصالح وقال له شوف بقى قريبك ده يطلع مين، كل انسان تقبله. إذا يبغض أخاه مقصود به أخوك في الإنسانية أيا كان دينه أو جنسه أو لونه أو أخلاقه. أنت بتكره ولا ما بتكرهش؟ لو بتكره يبقى النور لسه في ظلام. إنما الشخص اللي استنار بنعمة ربنا عنده قوة إلهية نعمة من ربنا ما بيكرهش حد. نقولها تاني لأنها آية جميلة، يقول الظلمة قد مطت بالنسبة لأولاد ربنا، الظلمة راحت من ساعة ما تعمدنا خدنا الاستنارة، النور الحقيقي الآن يضيء. ده المفروض من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. كأن الواحد فينا لازم يقيس نفسه تاني على الحتة دي، عمالين نقيس نفسنا، هنقيس نفسنا قد إيه بنسلك كما سلك المسيح، ده مقياس مهم. هنقيس نفسنا على سؤال تاني، يا ترى في حد انت شايل منه انت مش طايقه؟ ما اصل الكراهية درجات كمان، زي ما الحب درجات الكره درجات. فممكن واحد يقول لا انا مش بكره انما انا شايل من فلان، ما هي درجة. انا مش بأذي بس مش طايق فلان، ما هي برضو درجة من الكره. لكن الحب هنا كلمة ايجابية، يعني تحب تتعب معاه تدعي له من قلبك، تصلي له ربنا يهديه ويهدينا كلنا. انت عندك حب ايجابي ولا حب سلبي؟ عندك كره من انهي مستوى؟ كره يوصلك لأذية الناس حاجة وحشة قوي، ولا كره من النوع اللي مش طايق مش بحب بهرب؟ ما هو برضو درجة. خلونا نجاهد، محدش فينا يطلع ويقول ايه الحمد لله طلعت منور تماما. لا منور تماما ازاي؟ لازم القلب فيه حتت كده عاوزه تتنق. من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلمه. من يحب اخاه يثبت في النور. تاني يستخدم كلمه يثبت، يبقى طريق للثبات كمان هو الحب. لما تحب الناس تلزق لربنا، النور هو المسيح، تثبت في ربنا اكتر، ولما تثبت في ربنا تحب الناس اكتر، دي بتجيب دي ودي بتجيب دي. عشان كده اللي منكم بيخدموا مثلا يتعبوا مع ناس فقراء او مرضى او تحس انك قربت من ربنا، زيها زي الصلاة تقربك من ربنا. لما تخدم بلا غرض ناس محتاجة ايا كان نوع احتياجها، ما انت بيحصل لك ايه؟ بتثبت في النور، لانه كده الكتاب يقول من يحب اخاه يثبت في النور. ليه بنقول يا ريت كل الناس تخدم خدمات رحمة؟ لأن ده طريق للقرب من ربنا، ده هيخليك ثابت في المسيح، مش هيخلي الشيطان يقدر عليك، خلي طريقك وخطواتك للسماء خطوات موثقة ثابتة لأنك لازق لربنا صح. إنما لو عشت عمال تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي وتعادي فلان طب ما أنت عمال تبعد عن النور. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. العثرة يقصد بها أي خطية ولو صغيرة، أحيانا يقصد بها عثرة الآخرين، وأحيانا يقصد بها الخطايا الشخصية. لما ربنا يسوع كان يقول ويل لمن تأتي منه العثرة، هنا العثرة بمعنى أنك أنت تتسبب في خطأ آخر. يعني واحد يسلك سلوك يتعب اللي حواليه، يبعدهم عن ربنا. يعني مثلا واحد في الكنيسة يتصرف تصرف مش كويس يخلي شخص مش عاوز يجي الكنيسة، يبقى الأولاني أعثر التاني. إنما كلمة عثرة هي ببساطة أي حاجة تكعبر، يعني يتعثر يعني يتكعبر يعني يقع. فالإنسان المملوء بالنور اللي بيحب ربنا وبيحب الناس ليس فيه عثرة، يعني مش هتلاقيه كعبل في حاجة. أديكم مثل، لو واحد بيحب كل الناس ده ينفع يقع في خطية الإدانة؟ مش هينفع. ليه؟ هتيجي سيرة شخص قصاده، بيحبه ولا لا؟ بيحبه، هتلاقوه بيدافع عنه، الناس كلها بتتكلم عنه كلام وحش بس هو بيحبه، فبتلقائية شديدة هتلاقوه يدافع عنه. ينفع يغضب؟ غالبا لا، لأنه هيغضب ازاي على شخص بيحبه؟ الحب هيمسك الغضب يفرمله. ينفع يكذب؟ هيكذب ازاي على شخص بيحبه؟ مش هينفع. ينفع يستغل؟ مش هينفع يستغل. هتلاقوا كل العثرات، كل انواع الخطايا الصغيره والكبيره مش موجوده طول ما الحكايه محكومه بالحب. انت تقدر تغش ولادك؟ مش ممكن، لأن دول ولادك بتحبه، أنت بتيجي على نفسك عشانهم. طب لو تصورت أن كل الدنيا بقوا أولادك، كل الناس بتحبهم زي أولادك، هتلاقي نفسك مش قادر تغلط في حق أي حد بأي درجة. فينطبق عليك الآية الحلوة دي، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. هو ده جمال المسيحية. المسيحية عنوانها كلمة المحبة، تكرز بالله المحبة وتقدم الله المحبة للعالم. وفي الآخر كل أتباع المسيح له المجد، المسيحيين القديسين عنوان حياتهم هي كلمة المحبة. ليه إحنا مش بنقدم المسيح كويس؟ لأن الكلمة دي طفت، بقتش موجودة في حياتنا كفاية. بقى كل واحد يحب نفسه، يحب بيته، يحب ممتلكاته، إنما محبة الآخرين مش باينة كفاية. فعشان كده البريق بتاع المسيحية اللي كانت بتجيب الناس طوابير بدون حتى وعظ، البريق ده كله كان المحبة اللي تميز أولاد الله. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، بيأكد نفس المعنى، وفي الظلمة يسلك. هذه واضحة. تلاحظ واحد بيكره واحد تلاقيه في الضلمة يعمل مؤامرة، يشكيه، يتكلم عليه من وراه، كل ده شغل اسمه شغل ايه؟ شغل ضلمة. في الظلمة يسلك. انما لو واحد اخوك زعلك وبتحبه هتروح في النور في وشه تقول له تعالى نتعاتب. المسيح علمنا كده، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه، احنا بتوع النور مش بتوع الضلمة. لكن تيجي من وراه وتقول فلان عمل فيا وسوى، طب ليه في الظلمة تسلك إن كنت بتحبه؟ المحبة ما تعرفش الظلم، تعرف النور. من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي. حاجة تخوف، عارفين اللي ماشي في الظلمة مش عارف يوصل لإيه، تايه طبعا. البعيد عن النور إنسان تايه، مش شايف، مش عارف يوصل لإيه، هيخبط في أي حاجة ويمكن يقع في حفرة ما يطلعش. في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. برضه أظن كلنا شفنا إزاي الكراهية ممكن تعمل إنسان. صحيح، ممكن واحد لما يكره يتعني فيأذي ويغلط غلطات يندم عليها العمر كله، كل ده بمشاعر من الشيطان، مشاعر ظلمة. إنما المحبة تنور، تنور الفكر وتنور القلب وتدي سلام، تدي استنارة ويشوف يحل المشكلة ازاي. انما الظلمة تخلي الواحد زي الاعمى ماشي يخبط يمين وشمال ويأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. في الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي، لان الظلمة قد اعمت عينيه. تلاحظوا تاني ان يوحنا الحبيب دايما يميل الى المقارنات، النور شكله ايه والضلمة شكلها ايه، المحبة شكلها ايه والبغضة شكلها ايه، الثبات في ربنا شكله ايه والبعد عن ربنا شكله ايه. يبقى الجزء الاولاني من الاصحاح الثاني قال لنا يلا قيسوا نفسكم، ثابتين في ربنا قد ايه، تعرفوا ربنا قد ايه، تتقاس بالوصية. اهم وصية هي المحبة، شوفوا لو بتحبوا كل الناس وما فيش بغضة خالص تبقوا في النور، انما لو في بقايا بغضة يبقى لسه النور مش كفاية. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. هنا واحد يقول هو بيكلم الاولاد بس، لا هو بالنسبة ليوحنا الحبيب وهو ابو الكنيسة كلها ساعتها رجل 100 سنة كل الناس اولاده، ودي لغة الاباء الروحيين كمان ممكن يقولوا للاولاد على كل الشعب، وان كانت حتى لو وصف بيها سن صغير طب وماله، يعني تنطبق على كل الشعب وتنطبق على الشباب بالاكثر. هنا يوحنا عاوز يقول لنا افتكروا دايما النعم والامكانيات اللي عندكم. انت كانسان اتعمدت خدت حاجة ما خدوهاش ناس تانية، قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. مش انت اسمك مسيحي، مسيحك ده عمل ايه؟ مسيحك ده مات عشانك عشان يشيل خطاياك، دي مش حاجة تفرحك طول العمر. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اسمك اسم ربنا اللي دعي عليك، ده امتياز كبير قوي. فهو بيقول انا بكتب لكم عشان افكركم قد غفرت الخطايا من اجل اسمه. انت تتمتع بغفران لا يتمتع به الاخرين، فده يخليك تكره الخطية ويخليك تحب ربنا قوي ويخليك عندك رجاء في السماء مهما كانت الخطايا كتير. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت. هل غفرت تلغي التوبة؟ لا، هو عاوز يقول كل اللي تعمد كل اللي فات مات، كل اللي فاته ده مات، وكل مرة تتوب برضو اللي فات مات، غفرت خطاياك، فعندك باب الغفران مفتوح على طول. ده امتياز مش عند حد، لان قبلها لو تفتكروا يقول ان اخطأ احد، يبقى هو مش بيلغي فرصة ان الواحد هيغلط، عشان في بعض الناس ممكن تاخد الكلام وتقول ايه ده يوحنا بيفترض ان محدش هيغلط. لا، هو هنا بيقول ان الغفران مفتوح، ودي نعمة كبيرة لازم تبقى فرحان بيها، ان ربنا بيغفر خطيتك من اجل اسمه، لانك انت مصدق فيه وشلت اسمه عليك، فخلاص اسمه القدوس ده يغفر الخطايا، ليس اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. صدقوني الغفران ده حاجة غالية جدا. تصور معايا انت عامل عملة صعبة ومخبيها وتعب ضميرك وقلبك، وعرفت انها تتفضح وتتكشف قدام الناس، وقلنا لك بص تدفع كام عشان نشيل اليوم ده من عمرك، نشيل الساعة دي من حياتك خالص. تقول ده ممكن تتشال خالص، تتمسح كأنها ما حصلتش. تقول ده ندفع كل اللي عندي بس تتشال الجريمة دي من حياتي او الذكرى المزعجة دي من حياتي. في الاخر تلاقي نفسك مش هتدفع حاجة. شفت الغفران غالي ازاي؟ لانه اي حد محمل باحساس الخطية بيبقى عاوز يخلص منها باي طريقة. انما احنا عشان المسيح له المجد فدانا مجانا، مش حاسين بقيمة الغفران، هو كلفه كتير قوي. لكن احنا احيانا بناخدها كده ببساطة. واحد فاكر يقول اديني الحل، هو الحل ده كلف المسيح دمه، دي حاجة مش بسيطة. طب انت حاسس بالجرم بالخطية وحاسس بالنعمة والغفران؟ قد ما تحس ان الخطية خاطئة جدا قد ما تحس بالغفران غالي جدا، ساعتها هتكره الخطية اللي عملت في ربنا ده كله، وهتحس بالفرح والامتياز انك انت تتمتع بالغفران. قد غفرت خطاياكم من اجل اسم. اكتب اليكم ايها الاباء، هنا اما الاباء الروحيين او الاباء الجسديين، لانكم قد عرفتم الذي من البدء. تاني امتياز تتمتع به الكنيسة ايه؟ كنيسة واخدة نعمة الغفران، مش عند حد بره. تاني امتياز احنا نعرف ربنا، هتقول ما كل الناس تعرف ربنا. لا استنى بقى، حسب كلام يوحنا في الإصحاح الأولاني قال: الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، سمعناه شاهدناه لمسته أيدينا. احنا معرفتنا بربنا غير معرفة الناس، احنا بنعرفه عيني عينك، احنا بنعرفه عن قرب، احنا عرفناه في المسيح: من رآني قد رأى الآب. ما زال الله لغز عند الكثيرين، أما عند أولاد الله المسيحيين عرفناه، عرفنا الذي من البدء. ده امتياز انك تعرف ربنا. يقولوا لك ربنا جبار، تقول لهم بصراحة اللي انا اعرفه ربنا طيب، انا بدقته، انا جربته، انا لمسته. ربنا طيب، ربنا حكيم، ربنا بيحبنا، ربنا غير محدود. عرفته منين؟ تقول ايوه عرفته ولمسته وشفته واختبرته ودقته. فهنا يوحنا بيهنينا بالامتياز ده ويقول: مكتوب لكم لانكم عرفتم الذي من البدء. دي اغلى معرفه في الدنيا، اجمل خبره في الحياه، انك تدوق ربنا نفسه وتعرفه. وياما ناس النهارده بتقول ما فيش ربنا، وناس بتصور ربنا تصويرات تانيه، وناس تايهه في فكره ربنا. انما الناس اولاد ربنا: عرفتم الذي من البدء. امتياز ثالث: اكتب اليكم ايها الاحداث الشباب لانكم قد غلبتم الشرير. برضو دعا الكل بس بالاخص الشباب، مش بس خدنا الغفران بالمعمودية والتوبة بعد كده تناول الحياة مع ربنا، ومش بس خدنا معرفة ربنا بقينا نعرفه غير الناس ما بتعرفه، ده احنا عندنا امتياز اخر اسمه غلبتم الشرير. ان احنا بنغلب الشيطان. الناس بره ما تقدرش تغلبه، الشيطان لسه رئيس هذا العالم، انما احنا اللي مش تبعه، لان ملكنا هو ربنا يسوع له المجد، فملوش سلطان علينا، له سلطان على الناس اللي تبعه، على بتوع العالم. انما اللي طلعوا بره العالم وبقوا تبع ملكوت الله ملوش سلطان عليهم، وبالتالي غلبتم الشرير. كم واحد بيدوق المعنى ده؟ يدوق انه غلب الشيطان. يبقى الشيطان بيوزك كده انك تغلط وانت تصلي وتغذيه تغلبه. يبقى بيقول لك روح زعق لفلان، وانت تقف تصلي وتقول له يا رب احميني من الفكره دي، وبعدين ترفع مكالمه تليفون وتقول كلمه حلوه للشخص اللي كنت ناوي تزعق له، تبقى غلبت الشرير. كم مره الشيطان يزقك انك تقول كلمه وحشه على شخص، تقوم بالصلاة تقول كلمة حلوة. كم مرة دقت تغلبه وانت عاوز تمسك الفلوس، وبعدين بالصلاة والانجيل تفتح ايدك وتوزع وتقول كله لربنا. كل مرة من دول انت بتغلب الشيطان، هو بيزقك على حاجة ونعمة ربنا بتصلح سكتك. الذين اختبروا بالحروب دي والجهاد ده، وان الشيطان بيزق السكة وربنا يسوع بيزق السكة، وهم بيمشوا ورا المسيح فيغلبوا، يتقال لهم: اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم غلبتم الشرير. حسيت بيها دي ولا لا؟ انك في يوم من الايام غلبت الشيطان، كانت هتحصل ازمه وانت بالصلاه بالصوم بالانجيل بالتناول بكلمه ربنا غلبته، دست على الخصام وعلى النكد وعلى الغضب وعلى الادانه وعلى الشهوه وعلى الماديات، يبقى غلبته. لأن ربنا يسوع قال: معاكم الغلب أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. هو تفتكروا أنه غلبتم الشيطان يعني لازم يبقى الشيطان قدامك كده وتدخل معاه في معركة؟ لا، مش لازم. الشيطان ده بيحاربك في ودانك وفي أفكارك وفي كلام الناس، لكن أنت ممكن تغلبه كل يوم. أكتب إليكم أيها الأولاد، معلمنا يوحنا يحب يعيد ويكرر لأن بتبقى معاني غالية عاوز ينبهنا ليها، فيعيد تاني: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. عرفتم الآب. أكتب إليكم أيها الآباء، كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. أو امتياز كمان، بعد ما قال غلبتم الشرير قال اصل انتوا اقوياء، اقوياء واحنا غلبانين وتعبانين. ايوه اقوياء بنعمه ربنا. اللي يقرب من ربنا وكلمه ربنا تثبت فيه يبقى قوي. ده ممكن شاب يعاني يبقى كده جسمه ضعيف بس من جواه قوي جدا يصد اي شهوة واي خطيه. ليه؟ كلمة ربنا ثابتة فيه، حافظ ومذاكر الانجيل وبيصلي مزامير كتير ومواظب على الكنيسة، كلمة الله ثابتة فيه. هذا قوي، مش اي شيطان يقدر عليه ابدا، مقدرش اي فكرة تغلبه وتوقعه. انما اللي ما يعرفش كلمة ربنا ضعيف، اي شيطان يهزه طبعا، اي فكرة بطالة تغلبه. برضو كلمة تاني لينا، هل كلمة ربنا ثابتة فينا؟ ده مش بيقول تعرفوا كلمة ربنا، بيقول كلمة الله ثابتة فيكم. ثابتة نجيبها ازاي؟ دي عاوزة شغل كثير، عاوزة واحد يقرأ ويذاكر ويحفظ ويفكر ويسترجع ويكتب ويقول عشان تبقى الكلمة ثابتة. نفس الكلمة اللي قالها ربنا يسوع في انجيل يوحنا، ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ثبت كلامي فيكم، يعني عاوز كلمته تثبت في دماغي. في واحد تلاقيه كل كلامه كلمة ربنا، فكلمة ربنا ثابتة فيه، بيقولها لأولاده. زي ما اتقال في سفر التثنية زمان، ربنا كان يوصي اليهود يقول لهم الكلام اللي اقوله لكم ده، منين ما تقعد تقوله تحكي لأولادك، لما تيجي تنام تقوله، أول ما تصحى من النوم تقوله، لما تمشي في السكة تقوله، تعلقوا على قوائم أبواب بيتك، تربطوا عصائب على يدك، تعلقوا عصائب بين عينيك. إيه ده كله ده؟ عشان تبقى كلمة الله إيه؟ ثابتة. مش تعرفها، ما كلنا حافظين شوية آيات، لا، كلمة الله ثابتة، يعني محصراك، شغلاك الـ 24 ساعة، ثابتة في قلبك وعقلك. مين شيطان يقدر يقرب منك بقى؟ ما يقدرش الشيطان يغلبك أبدا. وقد غلبتم الشرير، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأب. تعرفين من حب الكنيسة للآية دي بقت تختم بيها قراءة الكاثوليكون في كل قداس. احنا في كل قداس في قرايات متنوعة من الكتاب، قراية من فصول ما كتبه بولس الرسول بنسميها البولس، وقراية من ما كتبه رسل غير بولس في الرسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. نختم بقى الكاثوليكون اللي هي الرسائل الجامعة دايما بالآية دي، من كتر ما الكنيسة حست انه عاوزة تقولها كل قداس، كل مرة تصلي تفكرك بالوصية دي، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الكنيسة بتوصي عيالها. مين العالم هنا؟ العالم هنا لا يقصد به الناس، لأن ربنا علمنا نحب الناس، وهو قبلها على طول بيقول الوصية الجديدة هي الوصية القديمة، أن أنتوا تحبوا بعض وهو أحد ما يحبش أخوه. إذن العالم هنا لا يقصد به أبدا الناس، عشان ما حدش يفهمها غلط، ما تحبوش العالم يعني اكرهوا الناس اللي بره، لا، إنما مقصود بيها لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. يبقى يقصد ما في العالم، لسه هيشرحها بعدها، الشهوات اللي في الدنيا. ساعات كلمة العالم تيجي في الكتاب بمعنى البشر، مثلا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. هنا حب الله العالم، مش بيحب شهوات العالم طبعا، حب البشر، حتى بذل ابن الوحيد. وأحيانا تيجي كلمة العالم بمعنى الكون، مثلا يقول خلق الله العالم، أو العالمين أتقنت بكلمة الله، مقصود بها العالم المادي كله بخلائقه. إنما أحيانا يقصد به العالم بمعنى الخطية اللي في العالم أو الشهوات اللي في العالم، لما يتقال رئيس هذا العالم. العالم هنا ده كل ما يتبع الشيطان من شهوات ومغرياته. فبيقول لا تحب العالم. يمكن ما عندناش وصايا بتقول ما تحبوش، كل مطالبين نحب كل الناس مهما كانوا، انما مطالبين ما نحبش الدنيا، لان الدنيا تعطل عن ربنا، الدنيا اللي يحبها ينسى ربنا. صحيح الدنيا دي معناها ايه بقى؟ غنى العالم، فلوس الدنيا، شهوات الدنيا، الاكل والشرب الزياده، كل المغريات لو الواحد حبها ينسى ربنا، لو عاش للحاجات دي يبقى مش هيعيش لربنا. بينما العالم في ذاته ممكن يخدمك. تشبيه جميل قاله أظن القديس أغسطينوس، يقول إيه لما عريس يجيب لعروسته خاتم غالي، ما يصحش أبدا العروسة تحب الخاتم أكتر من العريس، تبقى حاجة غلط. فهو بيقول أيوة الدنيا نعمة من ربنا، بس الخاتم اللي ربنا شبكنا بيه تعبير حب الله لينا، إنما لما نفضل نبص في الخاتم طول النهار وننسى العريس خالص، يعني يبقى ياريته ما جابه، يعني تبقى حاجة غلط، اتغيرت العلاقة. ده هو المفروض كل ما تبص في العالم تحب العريس أكتر، هو ده الطبيعي، كل ما تشوف الخير اللي في الدنيا تحب ربنا أكتر، لأن العالم هدية ربنا ليك. العالم الطبيعي اللي ما فيهوش خطية، الأكل والشرب والولاد والخير والجمال والطبيعة في خير في الدنيا. طب وماله؟ يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، بس عشان في الآخر نقول له أشكرك يا رب، أحبك يا رب، أنت هدايات كثيرة وغالية. إنما لما نتلهي في الدنيا وننسى ربنا تبقى حاجة مش صح. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد من العالم ليست فيه محبة الآب. حقيقة كده بقى، يا ربنا يا الدنيا، اللي يحب الدنيا مش عارف يحب ربنا، ليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. كأن يوحنا الحبيب خبرته الروحية وبالعمق اللي فيه قال بصوا كل الدنيا دي بتتلخص في ثلاث كلمات. الدنيا دي إما شهوات العين وإما شهوات الجسد وإما شهوات العظمة. يعني إيه؟ صحيح لو فكرت في أي نوع من المغريات والمشتهيات هتلاقيها واحدة من الثلاثة. يا شهوة عين يعني عاوز 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 تمتلك. العين لا تشبع من النظر، الكتاب يقول كده. يا إما شهوة جسد عاوز برضه، بس عاوز لجسدك تأكل تشرب في خطايا أخرى. إما تعظم، مع كلمة العظمة، مش عاوز فلوس ولا عاوز تأكل، بس عاوز عظمة، عاوز كرامة، عاوز كبرياء. هي العالم كده. يعني لو قعدت جنب أي واحد من العالم هتلاقيه مشغول بواحدة من الثلاثة، ما كانش بالثلاثة. يا مشغول يأكل ويشرب، يا مشغول إن الناس تسقف له وترفعه وتكرمه، يا مشغول يشتري ويكسب ويبقى معاه فلوس كتير. هتلاقيه عايش يا للتلاتة يا الواحدة من التلاتة، والتلاتة موصلين لبعض، أصحاب شياطين، فالشياطين ما يخسروش بعض. ربنا يسأل له المجد لما جرب على الجبل بتدبير منه، ساب الشيطان يجربه عشان يفرجنا. هو الشيطان بيجرب بإيه؟ جربه بالتلاتة، التلاتة دول. قالوا يقول له إيه؟ أنت جوعت، قول لهذه الحجارة أن تصير خبزا، شهوة جسد، ما تاكل. قال له لا، كلمة ربنا أهم. يبقى هو حط كلمة ربنا قبل الأكل عشان يقول لنا شوف أنا بغلب بالآيات أهو، ربنا يقدر يغلب بقوته، له المجد طبعا، إنما عاوز يعلمنا إزاي الواحد فينا ممكن يغلب حتى إغراءات العالم بقوة ربنا وبالكتاب. فكل الإجابات كانت من سفر التثنية من العهد القديم، ليس بالخبز وحدها الإنسان، بكل كلمة تخرج من فم الله. شهوة الجسد ما نفعتش مع ربنا يسوع، خدوا شهوة العين، خدوا الفوق خالص، قال له بص على الدنيا دي كلها أعطيك هذه جميعها. محدش بقى عينيه ما تزغللش لما يشوف الدنيا كلها تبقى بتاعته. قال له لا، أنا باصص فوق للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، أنا الدنيا ما تزغلنيش. فغلب شهوة العين لأنه هو طبعا شبعان وعاوزنا نبقى شبعانين زيه. العظمة بقى قال له طب بص ارمي نفسك والملائكة تشيلك، مش هو مكتوب يوصي ملائكته بيك احفظوك في سائر طرقك لكي لا يصدم بحجر رجلك؟ قال له لا تجرب الرب إلهك، أنا مش عاوز العظم، أنا ليه سكة تاني، أنا عاوز الصليب، أنا مش عاوز المنظر. فتلاحظوا ان كلنا بنتجرب بالحاجات، اما الكبرياء البشري او العظمة وتعظم المعيشة، يا اما الاكل والشرب والجسديات باشكالها، يا اما الامتلاك والماديات. هو ده اللي بيحارب البشر من جيل الى جيل، هو ده ما في العالم. يوحنا الحبيب لخص وقال ما هو في العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، ليس من الآب. ليس من الآب يعني إيه؟ ما واحد يقول لا ما هو كله من ربنا. لا استنى، هو ربنا ادانا ناكل ونشرب، وادانا نعيش، وادانا نمتلك، انما ما حبناش نعيش للحاجات دي. هو ادانا الحاجات دي بس مش عشان تبقى هدف، عشان تبقى وسيلة. الهدف هو نفسه، الهدف نعيش ليه ونعمل اللي هو عاوز. انما لما نعيش عشان ناكل انحرفت الحكاية. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. أنتم حاجة تاني. فإذا عشنا عشان الحاجات دي ما نبقاش أولاد ربنا. كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. كأنه ربنا عاوزنا دايما نميز، يا ترى الموضوع ده جاي من ربنا ولا من الدنيا؟ هذا الإغراء، هذا العرض، ده من فين؟ من إيد الشيطان ولا من إيد ربنا؟ ساعات يختلط على الواحد الأمر، تبقى شبه بعض، عاوز تمييز، عاوز حكمة. تاخدش حاجة من إيد الشيطان أبدا. افتكر حواء لما خدت من إيد الشيطان ضاعت وضيعت الدنيا، إنما تاخدش غير من إيد ربنا. ربنا يسوع كادوا يمجدوه في أول خدمته، قال إعلان مهم، قال مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش عاوز مجد الدنيا، أنا ليه مجد تاني. كان يصلي يقول له مجدني أيها الأب المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا مش عاوز مجد الناس، بيضحكوا بيه على بعض. العظمة الأرضية دي تمثيلية غاشة. ولما لقى أولاده هيقعوا في الفكرة دي قال لهم تعالوا هنا، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن للكل خادما. بأي يضبط أي حاجة تدخل غلط يصلح. العالم يمضي وشهوته. والواحد يقول ما هو صعب كمان نفضل على طول نحارب شهوة العالم، شهوة الجسد وتعظم المعيشة والعيون. افتكر دايما القاعدة دي، العالم يمضي وشهوته. اعرض بقى في القبور على واحد من الميتين، هات له كده وليمة كلها ما لذ وطاب، هيطلع ياكل. اقعد بقى قول فيه شعر وامدح فيه من هنا للسنة الجاية، خلاص راحت الحالة. العالم يمضي وشهوته، دي حاجات بتاعت الدنيا بس. انما اللي بيسيب الدنيا بيسيب شهواتها عشان تضحك على اللي بعده وتضحك وتغري وتضيع اللي بعده. لكن احنا عارفين كويس ان محدش بياخد الحاجات دي معاه، لا العظمة ولا الممتلكات ولا الشهوات. العالم يمضي وشهواته. كأن التأمل في نهاية العالم يدي قوة للإنسان يغلب بيها الحاجات دي. لما تفتكر ان الحاجات دي بتاعت يومها مش هتقعد معاك، مش هتنفعك. انما انت عارف لما تصلي تحب الناس، تحب ربنا، تعمل خير، كل ده بيتحوش في السماء، فده قاعد. العالم يمضي وشهوته، واما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد. يبقى حطلنا الوش التاني بقى للموضوع. هنشوف العالم ماشي وكله باب واسع، طريق واسع وباب واسع، عمالين الناس تدخل منه على جهنم. باب الشهوات، باب المقتنيات، باب العظمة الأرضية. أما الذي يصنع مشيئة الله، إذن اللي فات ده مش مشيئة الله، مشيئة الشيطان. في واحد بقى سايب الكلام ده مشغول بحاجة تانية، يا رب أنت عاوز إيه؟ ما هو مشيئة الله يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز منك إيه؟ أما الذي يصنع مشيئة الله هذا يثبت إلى الأبد. تاني يستخدم كلمة يثبت. يبقى المسيح يشغل سؤال تاني، مش انا نفسي في ايه، نفسك في ايه تقع في الشهوات. لا، تعال نفكر بطريقة تانية، ربنا عاوز مني ايه؟ انا ملكه، ملكه من ساعة ما خلقني، وملكه بالاكثر لما فداني واشتراني. طيب انا مش ملك نفسي، هو عاوز مني ايه؟ ساعتها الانجيل يقول لك عاوزك تحب كل الناس، عاوزك تمسك في ربنا، عاوزك تثبت فيه. خلاص، من يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. انما اللي هينسى ربنا عاوز منه ايه، مش هيطلع بره براسن وسموم شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيش، مش هيلاقي حاجة تاني تشغله ويركضه. الجزء ده هو اللي بيقوله الشماس في نهاية الكاثوليكون كمراجعة تراجع بها الكنيسة دايما، يعني حربنا الروحية مع العالم، انه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته، اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد. ايها الاولاد، هي الساعة الاخيرة، احنا ما زلنا في صحاح 2. احنا قلنا الاولاد تعود على كل شعب الكنيسة بحكم انه هو ابوهم الروحي وسنه الكبير كمان. هي الساعة الاخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. جزء ده مهم لأنه هيناقش معانا قضية خطيرة ومهمة، فكرة ضد المسيح، الأنتي كرايست، المسيح الدجال. ودي أصلا قضية مهمة جدا لأنها من علامات المجيء، ولازم الواحد فينا يبقى فاهم اللي الإنجيل قاله بالظبط عشان ما حدش يقول له فكرة كده ولا كده تلخبطه. الأول استخدم تعبير وقال دي الساعة الأخيرة. واحد يقول الساعة الأخيرة ما خلصتش من 2000 سنة، ده كان بيقول الكلام ده سنة 100 بس. ما هو شوف، معلمنا بطرس حل الإشكال وقال ما تتلخبطوش، 1000 سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة. يجي واحد يقول طب وإيه لزوم بقى يقول الساعة الأخيرة؟ لا، ليها لزوم عشان تستعد. ولما يقولوا لك فاضل ساعة الامتحان تركز بقى وتنتبه. ففكرة ان الساعة الأخيرة او الوقت قرب دي رسالة الكتاب دايما. وبعدين ان ما كانش على مجيء المسيح على السحاب، طب ما هو يمكن تبقى الساعة الأخيرة لك ولي، ما يمكن الواحد فينا ما يكملش اليوم، حد عارف؟ اذا لما تنتبه انها الساعة الأخيرة ده لمصلحتك لانه هيخليك تستعد. لكن لو قلت اهو فات 2000 سنة على الكلام ده، ظاهر الكلام ده مش دقيق، ده اللي نقشه معلمنا بطرس في رسالته التانية، وقال في ناس بقت تتريق وتقول الظاهر ربنا متأخر مش عارف يجي. يقول كما يزعم قوم التباطؤ وهم مش واخدين بالهم انه يتأنى علينا. هو مطول باله وهو لا يشاء ان يهلك احد. ربنا مش عاوز يجي عشان ما فيش ناس كتيرة تهلك. يمكن لو جه دلوقتي يلاقي ناس كتيرة قوي مش مستعدة، عمال يأجل مجيئه، مش عشان حاجة غير عشان خلاص الناس، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي يوم الرب، لازم هيجي. هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم. إذن ده تعليم كتابي قديم مسلم لكل الأجيال، أنه لا بد قبل مجيء المسيح أن يأتي المسيح الدجال كما سمعته. يعني هو بيقول حاجة خلاص هم عارفينها. ربنا يسوع له المجد في كلامه عن المجيء الثاني، قال هيجي ناس كثير تقول مسيح هنا مسيح هناك، سيأتي مسيح، كذب كثيرون ويضلون كثيرين. اوعوا تمشوا وراه، لأنه زي ما الشمس بتطلع من الشرق للغرب المسيح هيجي على السحاب. خلوا أول قاعدة وأهم قاعدة، إن أتى المسيح ماشيا على الأرض فهو دجال، لأن مسيحنا لا ننتظره إلا على السحاب. ده الإيمان المسلم، المسيح بتاعنا وعدنا جاي المرة جاي على السحاب. ساعة ما صعد الملك قال لهم إيه؟ اللي شايفينه صاعد هينزل تاني في اليوم الأخير، نحن في انتظار هذا الوعد. فلو قالوا لنا المسيح ظهر في البلد الفلانية أو الفلانية، يبقى بيقصدوا إيه؟ الدجال، كذاب، حتى لو عمل معجزات الدنيا، حتى لو قعد في الهيكل وقال أنا ربنا زي ما ذكر معلمنا بولس في تسالونيك الثانية، هيعمل كل البدع. إنما إحنا خلاص حقيقة واضحة ومنكشفة إنه المسيح الحقيقي لا يأتي إلا منتصرا على السحاب، وتنظره كل عين. فبيقول كما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. ده إعلان مهم. كلنا عارفين أن المسيح الدجال ده شخص هيجي في الآخر يضطهد المسيحيين بقسوة وبعنف ما حصلش قبل كده، إنما يوحنا ينبهنا ويقول بص أقول لكم ده من دلوقتي في كذا واحد ضد المسيح. إذا الأنتي كرايست ضد المسيح هو روح يعمل في العالم، روح الشيطان اللي بيهيج شخصيات محددة عشان تقاوم الكنيسة. كل جيل بيطلع له ضد المسيح، كل زمن له دجال يسرقه، يسرق الناس من ربنا. لكن ده مش هيلغي ان هيجي في الاخر المسيح الدجال اللي هتتحط فيه حسب كلام بولس كل قوة الشيطان وعمله، الورق الاخيرة يعني. انما معلمنا يوحنا ريحنا وقال لنا قد صار الان اضداد كثيرون للمسيح، وده يطابق اللي قاله ربنا يسوع في متى 24 سيأتي مسحاء كذب كثيرون، مش واحد بس. فلما يقولوا فلان في زمان هو طب وماله يتحط في الليست من وقت نيرون قالوا نيرون ماشي، قالوا وقت أريوس هو ده ضد المسيح ينفع، طب وماله كل جيل هيطلع له مسحاء كذبة، لأن الكذاب هنا مشكلته إيه؟ إنه هيقول المسيح مش ربنا. هي دي القضية الأساسية اللي يتزعمها دايما ضد المسيح. فمن جيل يوحنا الرائي من سنة 100 قد صار أضداد كثيرون للمسيح، في كتير ضد المسيح، مش شخص ده أشخاص، وكل واحد ورا ناس يتزعموا العداوة مع إعلان المسيح ابن الله. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة، لما نلاقي العداوة والصدام شديد بين ضد المسيح والمسيح الحقيقي ما نتخضش، بس نقول إيه؟ يبقى قربنا، هي الساعة الأخيرة. بدل الصدام شد كده تبقى أماله، فلنستعد فلنسهر لأن المسيح على الأبواب. منا خرجوا، شوفوا كمان المشكلة، منا خرجوا الناس دول، منا يعني من وسط الكنيسة طلعوا، لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. حيرتنا يعني يا قديس يوحنا العظيم، منا ولكن لم يكونوا منا، يعني هم خرجوا من وسطينا، إنما هم في الحقيقة ما كانوش صادقين أبدا، ما كانوش حقيقيين قلبهم معانا. ممكن يكونوا تعمدوا وبقوا مسيحيين في وقت، إنما لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا. واحد زي أريس ده تعمد على إنه مسيحي، تعمد باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، وبعد كده بقى كاهن بنفس الإيمان، وبعد شوية بيقول إيه؟ المسيح مش هو ربنا. طب إزاي بقى؟ منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا. عشان كده بيطلع دايما الهراطقة من جسم الكنيسة، لكن دول بيبقوا دخلوا خلسة، دخلوا غلط، لأن لم يكونوا صادقين عادة في بدايتهم، أو الشيطان لعب بيهم ففصلهم عن جسم الكنيسة. لو كانوا منا لبقوا معنا، دايما الهراطقة كده، لو كانوا منا لبقوا معنا. ليه يطلع برا الكنيسة؟ ليه يصد في الكنيسة؟ ليه يخبط في الكنيسة؟ ليه يطلع أفكار غلط وهي الكنيسة 2000 سنة ما كانتش عارفة الصح، وهو ده اللي جاي يعرف الصح النهاردة؟ والشهداء اللي راحوا السماء دول كلهم كانوا يعيني غافلين عن الحقيقة، وهو بقى المزعوم ده اللي عرف الحقيقة دلوقتي. منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لكنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. نفس التعبير قاله بولس وهو بيودع الكهنة، قال منكم أنتم سيخرج ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. هيقول من وسطيكم هيطلع ذئاب لا تشفق على الرعية. كان بيكلم كهنة وأسقف في أفسس في أعمال 20، كان بيحذرهم أنه هيطلع هرطقات وبدع وهتطلع من جوه الكنيسة. وأما أنتم، طب الحل؟ أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. أنا أفهم، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. المسحة إشارة للروح القدس، وهي تؤكد أن اللي عندنا اسمه سر الميرون، سر المسحة، قديم من عمر الكنيسة. عشان في ناس بتقول جبتوا المسحة منين؟ مسحة عهد قديم. لا، اقرأ يوحنا رسالته الأولى صحاح 2 تيجي فيها كلمة المسحة 4 مرات. يبقى احنا مش بنعمل حاجة تقصية غريبة عن الكتاب، كان يمسح المؤمنين زي ما كان يمسح داود زمان، وده امتياز العهد الجديد. في العهد القديم كان اللي يمسح الملك والكاهن والنبي، اما في العهد الجديد كلكم مسحتم بالروح القدس. ده امتياز عهد جديد، كلنا مسحاء. مسحاء يعني ممسوحين بالروح القدس، كلنا هياكل لروح الله بعز العهد الجديد. فبيقول ما تمشوش وراهم، انتم ليكم المسح. وهي دي اللي الروح القدس اللي جواك يعلمك كل شيء. ونكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة.